بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وبعد، أيها الأحبة، فهذا هو الدرس السادس من شرح متن أبي شجاع في الفقه الشافعي، يبث لكم في اليوم الأول من شهر ربيع الثاني لعام 1426 هجرية. وأعتذر مرة أخرى عن عدم بث الدرس في الأسبوع الماضي لعطل فني، وكما قيل فإن التقنيات تخذل أصحابها أحيانا. عموما، فدرسنا الليلة سيكون عن الاستنجاء، ويسمى أحيانا الاستجمار، ويسمى أحيانا الاستطابة، لاشتراك هذه المعاني في عملية التطهير من الحدث، التطهير من النجس. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: والاستنجاء واجب من البول والغائط. الاستنجاء مأخوذ من كلمة النجاء، أي الخلاص من الشيء، لأن المستنجي يقطع به الأذى عن نفسه. ويقال عن هذا الباب أحيانا الاستطابة، لأن قاضي الحاجة يطلب طيب نفسه بإخراج الأذى، ويعبر عنه بالاستجمار من الجمار، وهو الحف الصغار، لأن من طرق الاستنجاء هو أن يزال الخارج بالحفى الصغار. الأولان، كلمة الاستنجاء والاستطابة، تعم الحجر والماء، بمعنى أن الإنسان لو استعمل الحجارة أو الماء أو استخدم كليهما فيسمى أنه استنجى واستطاب. أما إن اقتصر على أما كلمة الاستجمار فإنه يخص استخدام الحجر، لا يقال لمن استخدم الماء أن إنه استجمر، بل يقال إنه استنجى أو استطاب. أما من استخدم الحجر فإنه يقال عنه إنه استنجى أو استطاب، ويقال عنه أيضا إنه استجمر، فالاستجمار يختص بالحجارة. وهي تطلق عموما هذه المصطلحات على إزالة ما على منفذ البول والغائط مما يخرج منه. فهذا الاستنجاء واجب من خروج البول والغائط وغيرهما، سواء كان هذا الخارج معتادا كالبول والغائط، أو كان نادرا كدم ووزي، وسواء كان ملوث بأن كان سائلا أو مائعا أو ما شابه ذلك، وسواء كان غير ملوث كما لو كانت يعني على سبيل المثال من الحفاة على سبيل المثال، أو مثلا براز جاف مثلا، فهذا وإن كان غير ملوث إلا أنه ينقض الوضوء، وعلماء على أنه في هذه الحالة يستحب الاستنجاء منه ولا يجب لعدم وجود النجاسة. ولا يجب الاستنجاء مباشرة، بل يجب عند الحاجة إليه، وتكون الحاجة إليه عادة عندما يريد الإنسان أن يتطهر على سبيل المثال، فإنه يجب عليه في هذه الحالة. والأفضل أن يستنجي بالأحجار أو ما في معناها من كل ما يقلع النجاسة، ثم يتبعها بالماء. فاستخدام الحجارة والماء معا هو أفضل من الاقتصار على أحدهما، وذلك لأن الحجر يزيل أثر العين، فلا يبقى إلا عين لا يستطيع الحجر إزالتها، ثم بعد ذلك يزيل الماء بقية النجاسة من غير أن تتضمخ يده بمباشرة النجاسة. وفي حالة الجمع بين الحجر والماء لا يشترط ما سنذكره من شروط الحجر، فالحجر يجب أن يكون طاهرا، ويجب أن يكون سلاسا، فإذا اقترن الحجر مع الماء فكل هذه الشروط لا داعي لها. فلو استنجى بحجارة نجسة أو بحجارة واحدة فيجوز له ذلك ما دام سيتبعها بالماء. ويجوز له أن يقتصر على الماء فقط، لأنه الأصل في إزالة النجاسة. وله أيضا كما قال أو على ثلاثة أحجار، أي يمكن له أن يقتصر على ثلاثة أحجار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، استنجى بثلاثة أحجار، كما رواه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، أي مكان قضاء الحاجة، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار. فهذا دل يعني جواز الاقتصار على ثلاثة أحجار بفعله صلى الله عليه وسلم، كما دل على جوازها أيضا من قوله عليه الصلاة والسلام عندما قال في الحديث وليستنجي، فيما رواه الإمام الشافعي قال وليستنجي بثلاثة أحجار، ويؤيده ما رواه مسلم وغيره من نهيه صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار، فكل هذا تؤيد على أن ثلاثة الأحجار كافية. وروى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه. فهذه الثلاثة الأحجار إذا قلعت النجاسة فإنها كافية ولا يجوز أقل منها، لا يجوز ولا يجزئ أقل منها. فإن لم تنقي هذه الثلاث وجب عليه أن يزيد إلى أن يصل إلى درجة الإنقاء. فالواجب في الاستنجاء بالحجر أمران، أحدهما ثلاث مسحات، فكل مسحة تعم المحل، حتى لو كان حجر واحد ولكن له ثلاث أطراف بحيث كل طرف ممكن أن يزيل أو يعم مسحة للمحل بأكمله، فهذا يكفي أيضا. ففي الحديث عن سلمان رضي الله عنه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، رواه مسلم، وفي معناها حجر واحد بثلاثة أطراف، لأن العبرة بثلاث مسحات، العبرة ثلاث مسحات، فإن تعدت بثلاث أحجار فهذا هو الأفضل. فإن تعدت بحجر واحد له ثلاث جوانب بحيث كل مسحة لا ترتبط بالمسحة الثانية، يعني لا تكون يمسح مرة ثانية بنفس الجهة التي مسحت بها المسحة الأولى، لأن هذا يؤدي إلى تراكم النجاسة بعضها على بعض. فإذا لم يكن هذا فلا مانع من استخدام حجر واحد بثلاث أطراف. وثانيهما نقاء المحل، كما قال ينقي بهن المحل، أي بالأحجار ينقي هذا المحل أو ما في معناها. فإن لم ينقي بالثلاث وجب الإنقاء برابع، فإن لم ينقي رابع وجب خامس، فإن لم ينقي خامس وجب سادس، وهكذا إلى أن لا يبقى إلا أثر لا يزيله هذا الحجر، فهذا يعفى عنه. إذا لم يبقى من أثر النجاسة إلا أثر لا يزيله إلا الماء، أو كما يقال صغار الخزف وهي أجزاء صغيرة من الحجارة، هذا لا يكلفه الإنسان، في هذه الحالة يكون قد استنجى ويعفى عما بقي. إن حصل الاستنجاء الكامل ونقاء المحل بثلاث أحجار أو بوتر من الأحجار يستحب أن يقتصر على هذا. فإن لم يحصل الإنقاء إلا بشفع فوق الثلاث، يعني بأربع مثلا أو بست من الأحجار، استحب له أن يأتي بعدد يكمل به الوتر. يعني إذا إن لم يحصل الإيثار بثلاث فزاد رابعا فحصل الإنقاء بها، يستحب أن يأتي بخامسة. فإن أنقى بخامسة كفى، فإن لم ينقى بخامسة وجب سادسة، فإن أنقى بها سنة سابعة، فإن أنقى بسابعة كفى. وذلك لما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا، وصرفه عن الوجوب رواية أبي داود من قوله صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. ويقاس على هذا الحجر الوارد في هذه الأحاديث الكثيرة كل جامد طاهر طالع غير محترم. فالحجر هذا جامد وهو طاهر ويقلع النجاسة وهو غير محترم، فيقاس به كل ما استجمع هذه الصفات الأربع، كالمنديل على سبيل المثال، المنديل جامد طاهر قالع غير محترم، والخشب مثلا، والخزف مما هو ليس حجر إنما هو كأنه مثل الحجر المسخن أو المحروق، فيجوز هذا لحصول الغرض به. فخرج بالجامد المائع غير الطهور كماء الورد والخل، طبعا إن كان المائع ماء هذا هو الأصل، لكن أي مائع آخر غير الماء الطهور هذا لا يصح الاستنجاء به، كماء الورد والخل والعصير وما شابه ذلك. وخرج بالطاهر النجس كالبعر وبقايا ما يخرج من الإبل وغير ذلك، فهذه أحيانا يكون لها شكل الحجر ويبوسته ولكنها نجسة فلا يصح الاستنجاء بها. وكذلك يخرج بالطاهر المتنجس أيضا كالماء القليل الذي وقع فيه نجاسة فلا يصح الاستنجاء به. وخرج بالقالع ما ليس بقالع من الجمادات الطاهرة الملساء التي لا تقلع لا تزيل، إنما قد ترفع النجاسة من موضع إلى موضع إنما لا تقلعها، مثل الزجاج والقصب الأملس، فهذا حقيقة لا يقلع النجاسة من مكانها إنما يزيحها إلى مكان آخر. وخرج بقولنا غير محترم المحترم كالمطعوم مثلا، سواء كان مطعوم الآدميين كالخبز واللحم فهذا يحرم الاستنجاء بها، أو مطعوم الجن كالعظم مثلا فإنه وإن كان غير مطعوم لنا إلا أنه طعام إخواننا الجن فلا يجوز الاستنجاء به، لما روى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالعظم وقال إنه زاد إخوانكم أي من الجن، فدل ذلك على أن زاد المسلمين زاد الناس الآدميين أولى أن يحترم. أما مطعوم البهائم كالحشيش مثلا فيجوز الاستنجاء به. طبعا قد يقول قائل طيب الماء مطعوم وهو من أعظم الطعام فكيف جاز الاستنجاء به مع أنه مطعوم؟ نقول هذا أيضا من التشريع والتعبد، ولأنه يدفع النجس عن نفسه، فإذا كونه أن يزيل النجس عن غيره هذا من باب أولى. يعني مثلا ما تنجس ووقعت في نجاسة نستطيع أن نزيل عنه النجاسة، يكاثر بالماء حتى يزول أثر النجاسة فيرجع الماء طهور، فالماء هذا له خصوصيات أخرى، ومنها طبعا وهو أقوى حجة أنه ورد الشرع به، وما ورد الشرع به فهو يعني الأصل في قبول ماذا يعني كلام يعني العلماء وكلام يعني الناس، إذ كلها مرتبط بالشرع. ومن المحترم الذي لا يجوز استخدامه ما كتب عليه اسم المعظم، يعني قد يكون هناك مثلا منديل جامد طاهر قالع لكن كتب عليه اسم الله عز وجل، ورقة مكتوب عليها اسم الله أو اسم رسول صلى الله عليه وسلم أو أنبياء الله أو مكتوب عليها شيء من العلم الشرعي، فهذا لا يجوز الاستنجاء به وتلحق بالأشياء المحترمة. وإذا أراد الإنسان أن يقتصر على الحجر فيشترط للحجر لكي يجزئ عدد من الأمور كلها تدور أن يمكن لهذا الحجر أن ينقل المحل، يعني قد يحدث لهذا الخارج بعض الأمور تجعل الحجر لا يمكن الإنقاء به، فمن هذه الأمور أن لا يجف النجس الخارج، يعني لو تغوط إنسان فجف هذا الخارج عليه على جسمه على مكان الخروج في هذه الحالة الحجر لا يمكن أن يزيل هذه النجاسة فلا بد من استخدام الماء. أما لو كان أول خروجه فهذا يمكن الحجر أن يزيله فيجوز الاقتصار على الحجر. ومن الشروط أيضا شرط إضافي الشرط الثاني لكي يجزئ الاقتصار على الحجر أن لا ينتقل عن المحل الذي أصابه عند خروجه واستقر فيه، يعني لو تغوط إنسان على سبيل المثال ثم لما تغوط إذا بمثلا جرح يكون مثلا أو دمل يعني ينفتح فيمر على هذه النجاسة فينقلها عن مكانها، فهذا إذا انتقل الآن هذا تفحش النجاسة فلا بد من استخدام الماء ولا يكفي الاقتصار عن الحجر، وهذا الانتقال قد يكون بشيء نجس وقد لا يكون بشيء نجس، قد يكون مثلا بماء صب ماء فنقل هذه النجاسة من مكان خروجها إلى مثلا صفحة إلى الألية على سبيل المثال فلا بد من استخدام الماء في هذه الحالة. الشيء أن لا يطرأ عليه شيء أجنبي حتى لو لم ينقله عن محله كدم مثلا أو مثلا خارج آخر فلا بد من استخدام الماء في هذه الحالة. طبعا إن انتقل أو طرأ عليه إن انتقل بالعرق أو طرأ عليه العرق مثلا فهذا لا يؤثر لأن هذا مما يشق الاحتراز عنه. وأن يكون الخارج المذكور مثلا البول أو الغائط من الفرج المعتاد من المكان المعتاد، فإن كان خارج من غير يعني دم خرج مثلا من حجامة أو فصد أو مثلا ثقب يعني لعملية ما خرج من ثقب من تحت المعدة، فهذا لابد فيه الماء ولا يكفي الاقتصار على الحجر. فهي أربعة شروط كما يقول العلماء، ويضبطها كلها أن لا يعسر إزالة أثر النجاسة بالحجر، فإذا عسر في هذه الحالة لا يصح ولا يكفي الاقتصار على الحجر. وذكر العلماء أربعة شروط، وهي أن لا يجف النجس الخارج، وأن لا ينتقل عن محله أول خروج عندما خرج واستقر ونجس شيئا من مكان ما يعتاد من الخروج فلا ينتقل أكثر من هذا، وأن لا يطرأ عليه أجنبي، وأن يكون الخارج من الفرج المعتاد. وقالوا أيضا أنه لو كثر هذا الخارج حتى جاوز الصفحة وجاوز الحشفة فلا بد من استخدام الماء. من لم يختن هذا لا يكفي أيضا أن يقتصر على الحجر، بل لا بد من استخدام الماء، لأن هناك نجاسات تحت الجلد لا يزيلها إلا الماء. يجزئ الاستنجاء في نحو دم الحيض والنفاس، لا مانع منه. يجزئ الاستنجاء فيما لا خرج خارج غير معتاد كالدم والودي والمذي، فهذا يجوز أيضا الاقتصار بالحجر، يعني الحجر لا يختفى فقط فيه بالخارج المعتاد حتى لو كان غير معتاد. أما الأشياء الغير ملوثة يعني تخرج ولكنها لا تلوث شيئا، قالوا كالدود مثلا أو خارج يعني براز جاف يعني افرمتم كالبعر خرج ولم يكن رطبا ولم يلوث، فهذا ليس هناك داعي، يستحب الاستنجاء منه لأن بعض العلماء أوجبه، وقاعدة الخروج من الخلاف مستحب قاعدة يعني مقررة، فيستحب ولكنه لا يجب. ثم قال رحمه الله: فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل، يعني من الممكن أن يقتصر على الحجارة، ولكن لو اقتصر على الماء فهو أفضل أن يقتصر على الحجارة. وكما قدمنا سابقا أنه يستحب الجمع بينهما لكي يقلع الحجر النجاسة ثم الماء يزيل بقية النجاسة بدون أن تتضمخ اليدان بهذه النجاسة. ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه فيما رواه الشيخ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء، يعني اللي هو الإناء الذي فيه الماء، وعنزة لكي إذا فرغ وتوضأ وأراد أن يصلي صلى الله عليه وسلم كان يضعها أمامه كسترة فيستنجي بالماء. فدل ذلك على أن الاستنجاء بالماء يعني كافي، وهو حقيقة أفضل من الاقتصار على الحجارة لأن الماء يزيل أثر العين تماما. ثم هناك بعض الأحكام التي يحسن ذكرها فيما يتعلق بآداب قاضي الحاجة. نحن الآن تكلمنا عن شروط الحجر والجمع بين الحجر والماء وشروط إجزاء الحجر وعدد الحجارة وبعض الأدلة في ذلك، والآن سنتحدث عن بعض ما يستحب أثناء قضاء الحاجة، أو فلنتكلم على الآداب، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحبات. فمنها ما قاله رحمه الله: ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء، يعني هناك مواضع لقضاء الحاجة معدة لذلك، وهناك مواضع بناء مثلا غير معد لذلك، وهناك صحراء وهو الفضاء الوسيع. لا يقصد بالصحراء البر مثلا، يقصد بالصحراء غير البناء، مثلا أرض مثلا ليس فيها بناء ومفتوحة، فهذه تعد من الصحراء في هذا الباب، فيقصد بذلك الفضاء. فإن كان في الصحراء سيحرم على قاضي الحاجة، ونقصد بقاضي الحاجة أي من يخرج منه البول أو الغائط، لا نقصد من ينقي من البول الغائط ولا نقصد من يتوضأ، هذا يجوز لهم استقبال القبلة، بل إن المتوضأ يستحب له أن يستقبل القبلة، إنما نتكلم حال خروج البول والغائط، فهذا يحرم على قاضي الحاجة أن يستقبل القبلة ويستدبرها في الصحراء وفي البناء غير المعد لقضاء الحاجة، يعني حجرة مثلا أو مثلا مستودع أو ما شابه ذلك، مكان بناء ولكنه غير معد لقضاء الحاجة. ففي الصحراء وفي البناء غير المعد لقضاء الحاجة يحرم على قاضي الحاجة استقبال القبلة واستدبارها، يعني يجب عليه وجوبا أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، إلا إذا كان وضع بينه وبين القبلة حاجز ساتر، ويكون هذا الساتر كما ورد في الحديث كمؤخرة الرحل، يعني كما قدره العلماء يكون ساتر ارتفاعه ما يقرب من ثلثي ذراع، ونحن إذا قدرنا الذراع ب 48 سنتيمتر فثلثي الذراع يكون تقريبا 48 تقسيم 3 16 فتقريبا بارتفاع 32 سنتيمتر، فإذا كان هناك حاجز بارتفاع ثلث متر يعني تقريبا يعني تقدر بثلث متر، ويكون هذا الحاجز غير بعيد، لأن إذا كان غير بعيد لا يكون ساتر فيكون قريب، ويكون هذا القرب يعني بثلاث أذرع متر يعني متر إلا ربع تقريبا، أقصد متر ونصف آسف ثلاث أذرع والذراع 48 سنتيمتر، نعم تقارب متر ونصف، تقارب متر ونصف. فإذا كان الحاجز لا يبعد أكثر من متر ونصف تقريبا ولا ينقص عن ثلث متر، يعني ثلث متر فأكثر في الارتفاع ومتر ونصف فأقرب في البعد، فهذا يعتبر ساتر شرعي، فيجوز استقبال القبلة واستدبارها في هذه الحالة، وإن كان الأولى عدم استقبال القبلة واستدبارها حتى مع وجود هذا الساتر إذا كان في الصحراء أو في بناء غير معد لقضاء الحاجة. والأصل في ذلك والأصل في ذلك ما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وكانت المدينة شمال مكة، فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن استقبال الجنوب لأنهم يستقبلون الكعبة في هذه الحالة، ونهاهم عن استقبال الشمال لأنهم يستدبرون الكعبة في هذه الحالة، فأمرهم بالاتجاه لجهة الشرق والغرب. فعندما يكون إنسان في جهة الشرق فيحرم على استقبال الشرق أو استدبار الشرق، فيكون يعني لو كان في شرق مكة فيحرم على استقبال الغرب أو استدبار الغرب، وهكذا قاعدة يعني واضحة، فلا يجوز له ذلك، ففي هذه الحالة يستقبل الشمال أو الجنوب، والقاعدة في ذلك أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول أو غائط. ولكن الذي خصصه مع أن هذا الحديث عام يحمل فيما لو كان الإنسان عنده ساتر أو غير ساتر أو كان في صحراء أو بناء معد أو غير معد، دليل التخصيص ما رواه ابن عمر في الصحيحين أيضا أنه قال ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة أخته لبعض، وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان وسلم عندها لبعض حاجتي، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام، فهو الآن استدبر القبلة واستقبل الشمال، فهذا خصص يعني قضية تعميم حرمة استقبال القبلة واستدبارها. وقال جابر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها، رواه الترمذي وحسنه. فحمل العلماء الخبر الأول الذي فيه نهي عام حملوه على الصحراء والفضاء وما ألحق به والبناء المعد غير المعد لقضاء الحاجة، لأن هذا يستطيع الإنسان أن يستطيع بكل سهولة أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. أما في البناء فقد يكون أحيانا يصعب على الإنسان أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ففي هذه الحالة يجوز له ذلك بيانا وفعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا للجواز، فيجوز فعله كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا للجواز، ولكن يتخذ له الساتر الذي قدرته منذ قليل، كما ورد في بعض الروايات أنه سلم كان يعني يقضي حاجته وأمامه كمؤخرة الرحل، أما المعد لذلك، المعد يعني دورات المياه المعدة لذلك، فلا حرمة فيها ولا كراهة ولا خلاف الأولى، حتى لو استقبل القبلة واستدبرها، لأنها مكان معد لهذا. وإن كان يعني الناس يحرصون اليوم في بناء بيوتهم أن تكون أماكن قضاء الحاجة لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، وهذا شيء جيد طبعا، ولكن الحكم جائز إذا كانت الأماكن المعدة لقضاء الحاجة. حملوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه التي وردت على أنه كان أمامه ساتر، فكون أمامه ساتر دل ذلك يعني على الجواز. فإذا كان في مكان معد لقضاء الحاجة حمل عليه الخبر الثالث أنه صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة، أي أنه في مكان معد لقضاء الحاجة. هذا جمعا ما بين الروايات، لأنه يصعب أن الإنسان يأخذ رواية ويرد روايات أخرى، وهذا منهج في علم الحديث ويستخدمه الفقهاء بشكل كبير جدا، وعلماء أصول الفقه وعلماء الحديث في ترجيح الروايات بعضها على بعض أو الجمع بينها، أنه عندما ترد الروايات المتعارضة ظاهرا فإنه ينبغي أن يلجأ إلى الجمع بين هذه الروايات بدلا من أن يلجأ إلى ترجيح بعضها على بعض، لأن الإسلام كما تعلمون كان يعني أحكامه تتدرج وكانت تتغير أحيانا أو تعدل حسب ما يناسب حال الصحابة وحال التدرج معهم في التشريع. فكان أسلم أحيانا يعطيهم الأمر ثم يعطيهم أمرا آخر يخصص بعض الأمور، لأنه يتدرج معهم صلى الله عليه وسلم في التشريع. ولذلك لا ينبغي أن يهم الحديث، يعني لا ينبغي أن نقول العمل هو على حديث لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها، ونهمل الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه استقبل القبلة أو استدبر القبلة، ولا نستطيع أن نأخذ بهذا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة واستدبرها ونهمل حديثه الآخر عندما نهى عن استقبال القبلة واستدبارها، نقول نرجح هذا أو هذا. فلنجمع بينها. وخلاصة الجمع أن إن كان المكان في الصحراء أو فضاء أو مكان غير معد لقضاء الحاجة فهذا يحرم استقبال القبلة واستدبارها إلا إذا كان مع هذا الساتر، أما إذا كان في البناء المعد لقضاء الحاجة فإنه يجوز استقبال القبلة واستدبارها. هذا فقط في البول والغائط. أما إذا كان في مثل الريح مثلا فلا مانع من استقبال القبلة واستدبارها، يعني لا يلزم الإنسان إذا أراد أن يخرج ريحا أن يتحول عن استقبال واستدبارها، يعني لا حرج ولا مشقة في ذلك. ومن الأحكام أيضا ما قاله ويجتنب ندبا البول والغائط في الماء الراكد، ويجتنب البول والغائط في الماء الراكد لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول فيه كما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم، نهى أن يبال في الماء الراكد والغائط طبعا أولى. واختلف علماء الشافعية هل النهي هذا للكراهة أو للحرمة، فالمذهب على أنه للحرم للكراهة، المذهب على أنه للكراهة، وأن هذا الاجتناب اجتناب ندب ومستحب. قالوا لأن الماء حتى لو تنجس فإنه يمكن يعني إزالة ما يتلف، ممكن أن يزاد عليه ماء ويزول تزول هذه النجاسة، يعني يكاثر، فحملوه. هذا هو المذهب. وإن كان بعض العلماء يعني كالنووي وغيرهم وبعض العلماء وهم قلة في المذهب الشافعي يرون أن هذا النهي للتحريم وأن الاجتناب واجب، وقالوا لأنه قد يبول في هذا الماء الراكد وقد فيتنجس ويأتي شخص آخر لا يعلم بنجاسة مثلا فيتوضأ بها فلا يصح وضوءه، فيعني ينبغي العمل بنهي النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجتنب البول الغائط في الماء الراكد. لكن المذهب هذا المفتى به أنه حتى لو كان الماء قليلا فإنه يكره البول فيه لإمكان طهره بالماء. أما الماء الجاري الماء الذي يجري فإنه لا يكره البول فيه لأنه يجري، فتدافع الماء يزيل هذه النجاسة. طبعا هذا محل الكراهة إذا كان هذا الماء له، أما لو كان لغيره لا يجوز أن ينجسه ولم يتعين عليه الطهر به. لو كان ما عنده إلا هذا الماء إذن ما يجوز تنجيسه، نتكلم على ماء ممكن يستبدل بماء آخر. أما إذا لم يكن له كماء مملوك لغيره أو ماء مسبل أو الماء له لكن ليس عنده للطهارة إلا هذا بأن دخل الوقت وليس هناك ماء آخر بدلا منه، فإنه يحرم عليه في هذه الحالة البول في الماء الراكد. وتحت الشجرة المثمرة، وأيضا هذا الاجتناب اجتناب سنة وندب، وذلك يعني الحكمة في ذلك أن تصان هذه الثمرة من الوقوع في هذه النجاسة. طبعا الشافعية لم يحملوا هذا الأمر للتحريم، لأنهم قالوا النجاسة غير متيقنة، قد تسقط الثمرة ما تسقط على النجاسة، فما تحرم لكن يكره. وكما قال وفي الطريق، أي الطريق الذي يسلكه الناس، لقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين، قال ومن لعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى، أي يتغوط في طريق الناس أو ظلهم، لأنه يتسبب بذلك في لعنهم. إذا أراد أن يتظللوا من الشمس فوجدوا هذا النجس لعنوا من فعله، في طريقهم الذي يمرون ويسلكون ويجدون هذه النجاسة فتتأذى نفوسهم فيلعنون من فعل هذا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقوا اللعن، أو أي أن يحذروا من سبب اللعن. وورد أيضا في سنن أبي داود بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الملاعن، أي مواضع اللعن الثلاثة، البراز في الموارد أي موارد الماء، وقارعة الطريق أي مسالك الطريق، والظل. والقاعدة العامة في ذلك أي مكان يأوي له الناس ويكثر تردادهم عليه أو يستريحون فيه أو كذا فإنه ينبغي عدم الغائط فيه على وجه التحديد. أما البول فقد يعني يكون الأمر في أي ثمن أنه يجف وينشف. قال النووي رحمه الله في المجموع أن في هذه الأمور ينبغي القول بالحرمة للأخبار الصحيحة ولإيذاء المسلمين، أن هذا يحتوي على إيذاء، انتهى كلامه. طبعا الطرق المهجورة أو الخراب أو كذا فهذا يعني لا كراهة في ذلك. والظل أيضا فيتجنب البول في الظل. قال العلماء ويقاس عليه موضع الشمس في الشتاء، لأن الناس في الصيف يأوون إلى الظل، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن التغوط فيه. قال ويقاس عليه الموضع المشمس في الشتاء، لأن الناس تأوي إليه من أجل الدفء فيكره ذلك أيضا. والثقب وهو الفتحة المدورة التي تذهب عمقا في الأرض، للنهي الوارد في خبر أبي داود عن عبد الله بن سرجس أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر. وقال العلماء يعني من الحكم في ذلك أنه قد يكون في حيوان ضعيف فيؤذيه بهذا البول، أو يكون في حيوان قوي فيخرج عليه فيؤذي هذا قاضي الحاجة. ومثله أيضا السرب، وهو إذا كان شق مستطيل في الأرض فإنه أيضا يكره على ما هو مفتفيه في المذهب، وإن كان النووي قال في المجموع ينبغي تحريم ذلك للنهي عنه إلا أن يعد لذلك أي لقضاء الحاجة، هذه الفتحة معدة لقضاء الحاجة فلا تحريم ولا كراهة. ثم قال رحمه الله ولا يتكلم على البول والغائط، أي يستحب أن يسكت حال قضاء الحاجة، فلا يتكلم بذكر ولا ينشغل بسلام أو رد السلام، لقوله صلى الله عليه وسلم كما رواه أبو داود والحاكم لا يخرج الرجلان يضربان الغائط، يعني يأتيان إلى مكان الغائط كاشفين عن عوافهما يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك، يعني الأفضل هو السكوت والاستكانة إلى قضاء الحاجة، إلا إذا كان هناك ضرورة كإنذار أعمى فلا يكره بل قد يجب. فلو عطس حمد الله تعالى بقلبه ولا يحرك لسانه، ولو سلم عليه لا يرد، فإذا فرغ وخرج كذا يمكن أن يرد السلام بعد ذلك. فقد مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. ويسن أن لا يعبث، يعني لا ينظر إلى فرجه ولا إلى الخارج منه ولا إلى السماء، ولا يلتفت يمينا وشمالا، ولا يعبث بيديه، ولا يدخل معه ما فيه ذكر الله أو اسم رسوله صلى الله عليه وسلم. لو كان عنده ورقة فيها مثلا كلام الله أو عنده مصحف بحجم صغير فالأولى أن ينحيه قبل الدخول، فإن شق عليه ذلك لا مانع أن يعني يضعه داخل الجيب، يعني لا يجعله بارز وظاهر. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا يعني دخل يعني وكان خاتمه فيه محمد رسول الله أداره من جهة يعني باطن اليد وقبض بأصبعه الخنصر عليه. ثم قال ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما، يعني قال العلماء يعني قبلة لا تستقبل وتستدبر لكرامتها، قال وكذلك الشمس والقمر. وصحيح أن هذا اجتهاد من العلماء، ولكن بعض العلماء قال أما الاستدبار فلا شيء فيه، ولا يقتصر على كراهية الاستقبال فقط. وليس هناك دليل على هذا، إنما هذا اجتهاد بعض العلماء. يبقى الأمر المحير فيما لو كان الإنسان الشمس في جهة والقمر في جهة والقبلة في جهة، فإن استقبلها أو استدبرها أو استدبر القمر أو استقبلها أو كذا، فإنه لا يجد له جهة يقضي بها حاجته. ولذلك نقول أما القبلة فيحرم الاستقبال والاستدبار، وأما الشمس والقمر فلا كراهة في الاستدبار، وبعض العلماء كره الاستقبال فقط، بل بعض العلماء قاسوا عليه استقبال بيت المقدس واستدباره، لأنهم قالوا هذه قبلة المسلمين الأولى فينبغي أن تفان. الأخذ بكلام العلماء عموما لا بأس به إذا كان مقيسا، إذا كان للقياس، يعني إذا علمنا أن علة النهي عن استقبال القبلة واستدبارها هو كونها القبلة، فقاس عليها بعض العلماء باجتهادهم عدم استقبال بيت المقدس واستقباله لأنه قبلة أيضا أو كان قبلة في يوم من الأيام، فمن أخذ بهذا الاجتهاد وظهر له فلا بأس أن يعمل به، ومن لم يظهر له هذا القياس وقال هذا كان قبلة أما الآن هي ليست قبلة فلم يقيد، فظهر له ضعف هذا الاحتجاج فلم يأخذ به وكان من أهل العلم فلا بأس بذلك. شأن الخلاف الكبير الذي يحدث بين أئمة المذاهب الأربعة وعلمائهم وأتباعهم فأنهم يختلفون كثيرا، ولا يعني يرى أحدهم حاجة في إنكار بعضهم على بعض، كما قال أحد مشايخنا المتقدمين الشيخ عبد الله بن علي عبد القادر: يا سالكا وجد الطريق تعددا خذ ما تشاء فسوف تأتي المقصدة، واحذر وقوفك حيرة وترددا، إن المذاهب كالمناهل في الهدى، والمرء مثل الوارد الظمآن، نعمانهم والأصبحي بمنزلي، ما كان عنه التاليان بمعزلي، أنهارهم تجري كعذب سلسلي، والنسل الروية في أول منهلي، غنيت بلا كرن لشرب الثاني. ومما يلحق أيضا بهذا المسألة أنه يستحب أن يبعد عن الناس في الصحراء أو في البنيان بحيث لا يسمع صوت الخارج ولا يشم ريحه، ويجب أن يستتر عن أعينهم، وكما ذكرنا في قضية السترة يكون بحاجز مرتفع ثلثي ذراع يعني ثلث متر تقريبا أو فأكثر من ذلك، وأن لا يبعد عن بمتر ونص يعني ثلاث أذرع، بل تكون أما ثلاث أذرع فأقرب، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى الغائط فليستتر، يعني وجوبا، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستتر به، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج عليه. ويحصل الستر براحلة يعني أو وهدة كما لو كان في مكان منخفض، أو يلقي حتى طرف ثوبه إذا أمن أن لا تصيبه نجاسة. طبعا ومحل الوجوب إذا كان أكمل ربما يحرم عليه النظر إلى عورته، أما إذا لم يكن هناك مثلا من يجوز له النظر إلى عورته فيستحب له أن يستتر. وينبغي يتجنب البول في موضع هبوب الريح، وإن لم تكن هابة لأنها قد تهب فجأة فيعود البول عليه، ولا في مكان صلب أنه قد يصيبه شيء من رشاش البول، ولا يبول قائما، لخبر الترمذي وغيره بإسناد جيد أن عائشة رضي الله عنها قالت: بل حدثتكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوا. أما ما ورد أنه سلم بال قائما فكانت هذه مرة، وذكر العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها لبيان الجواز، وذكر بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك ألم في ركبته أو بمأبضة كما قيل، فلم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس ويتبول كذا فبال قائما. ولا ينبغي أن يدخل الخلاء حافيا ولا مكشوف الرأس، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يستر رأسه. ويحسن أن يعتمد في قضاء الحاجة على يسار، يعني إذا جلس قضاء الحاجة يعتمد على فخذه الأيسر لأن هذا أيسر في خروج الخارج. وإذا أراد أن يجلس فلا يرفع ثوبه قبل أن يجلس، بل يرفع ثوبه وهو ينزل شيئا فشيئا، وكذلك إذا أراد أن يقوم لا يقوم وهو بعورة مكشوفة، بل يقوم وهو يرخي ثوبه شيئا فشيئا، إلا أن يخاف تنجس ثوبه فيرفعه بقدر حاجته، ولا يستنجي بماء في نفس مجلس قضاء الحاجة لأنه قد يعني ينزل الماء على البول أو الغائط فيرتد عليه، بخلاف المستنجي بالحجر أو في مكان معد لذلك فلا يكره، لأن عادة البول والغائط يذهبان. ويكره أن يبول في مغتسله الذي يعني يغتسل فيه ويتوضأ فيه، وحتى وإن كلم عندما يبول يزيل أثر البول لأنه قد ينسى أو يبقى رشاش فيرجع عليه، ورد رواية أن فلما قال لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه. ويقرأ في المقبرة، وهذا لكرامة الأموات. بل قال الأذرعي ينبغي أن يحرم عند قبور الأنبياء وتشتد الكراهة عند قبور الأولياء والشهداء. قال والظاهر تحريمه بين القبور، إذا كان في المقبرة في مكان متنحي منها قال العلماء بالكراهة، أما إذا كان بين القبور يعني بين قبرين فيقول الأذرعي الظاهر تحريمه بين القبور، خصوصا كما قال المتكرر نبشها أنها تختلط نجاسته هذه ببقايا الميت، والميت يعني محترم، حرمته ميتا كحرمته حيا. وأما إذا كان على القبر نفسه فهذا يحرم. ويسن أن يستبرئ من البول عند انقطاعه، يعني إذا انتهى بوله يتنحنح أو ينتر ذكره حتى لا يبقى فيه أثر، لكن ينبغي أن لا يوسوس، أن لا يجلب له هذا الوسوسة. ويكره أن يطيل المكف محل قضاء الحاجة، لذلك يعني مما يكره كراهة شديدة في هذه الأيام هو تفنن الناس في عمل الديكورات الفخمة في دورات المياه، فيجلس في الحمام ويقرأ جريدة ويضع له هاتف وربما يتصل ويكلم، وهذا يعني مكان قضاء الحاجة، أماكن النجاسات، الأماكن القبيحة، ومع ذلك الناس يعني بعضهم يعني من باب السرف والتقليد يعني يطيل المكف في هذه الأماكن، فهذا من المكروه. ويستحب إذا وصل إلى أراد أن يدخل مكان قضاء الحاجة أو إذا وصل إلى المكان في الصحراء الذي يريد أن يجلس فيه أن يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث هم ذكور الشياطين والخبائث أي إناثهم، وقد كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك كما رواه الشيخان. الاستعانة منهم في البناء المعد لأن هذا مأواهم، هو مأوى الشياطين، وفي غيره لأنه سيكون مأواهم لأنهم يجتمعون على هذه القذورات. وإذا فرغ وأراد أن ينصرف يقدم رجله اليمنى، يخرج من الباب برجله اليمنى، وإذا كان في الصحراء يمشي أول خطوة يخطوها من هذا المكان تكون برجله اليمنى ويقول غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لما لفعله صلى الله عليه وسلم فيما رواه النسائي. وقوله صلى الله عليه وسلم غفرانك هو يستغفر عليه الصلاة والسلام من هذا الوقت الذي ذهب في غير ذكر الله عز وجل، فكأنه يستغفر صلى الله عليه وسلم من ذهاب هذه الدقائق المعدودة من غير أن يذكر الله أو يعبده. ويحمل على هذا استغفاراته صلى الله عليه وسلم عندما يقول عليه الصلاة والسلام إني أستغفر الله وأتوب إليك اليوم 100 مرة، وفي رواية 70 مرة، وفي رواية أن الصحابة كانوا يحصون استغفار النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 70 مرة أو 100 مرة. قالوا يحمل على مثل هذه الأمور، كأن يشاركهم صلى الله عليه وسلم أحيانا في حديثهم المباح، في شعرهم، في قصص العرب، في أخبار الجاهلية، كان يستمع لهم ويبتسم لهم صلى الله عليه وسلم، فيكون استغفاره من هذا الوقت الذي يضيع يعني في غير ذكر الله عز وجل. على هذا يحمل استغفاره صلى الله عليه وسلم، ولا يحمل على أنه صلى الله عليه وسلم أتى بذنوب لا صغيرة ولا كبيرة. وقد ورد أيضا في مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة أن نبي الله نوح عليه وعلى نبيه الصلاة والسلام كان يقول إذا فرغ من قضاء حاجته الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته، يعني هذا الطعام أذاقني لذته وأبقى في منفعته وأذهب عني أذى، فلا بأس أيضا من إضافة دعاء أو ذكر سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام مع ما ورد عن الحبيب المصطفى عليه وعلى أنبياء الله جميعا أفضل الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق بدرس الاستنجاء وفيما ذكرناه كفاية، وقد أتينا بذكر ما يتعلق بالأحجار لأن الفقهاء يذكرونها، ولأن يعني كثيرا من الناس قد يعيشون في الصحراء، قد يعيشون في بعض القرى التي يبعث فيها الماء، الإنسان في يوم من الأيام قد يسافر فينقطع به الطريق في الصحراء ولا يأوي إلى مثلا مكان فيه ماء، فيجب يعني يتعلم أحكام قضاء الحاجة، يجب أن يتعلم أحكام التيمم، أحكام الاستنجاء بالحجارة، لأنه قد يفقد الماء في أي ظرف وفي أي وقت من الأوقات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من الفقهاء العاملين العالمين، وأن يحيينا عالمين متعلمين بعلمنا عاملين وفي عملنا مخلصين، وأن يميتنا سبحانه وتعالى على ذلك، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.